مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن أسباب الافتراق وعلاجها، وأما ضيفنا فهو فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وباسمكم فإني أرحب بفضيلة الأستاذ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الأستاذ.
حياك الله وحيا المستمعين.
فضيلة الأستاذ، في مقدمة حلقتنا هذه نود من فضيلتكم أن تبينوا للمستمع الكريم أهمية الكلام عن هذا الموضوع وما صلته بموضوع الاعتقاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الافتراق هو أعظم سبب لفساد الدنيا والدين عند جميع الأمم وعلى مدار التاريخ، فهو سبب للضلال والاختلاف على الأنبياء، والاختلاف على الأنبياء لا بد أن يؤدي إلى الفرقة التي تكون فيها التقاتل والشتات بين الأمم، هذا أولا. ثانيا، أنه سبب أو السبب الأول للتنازع بين جميع طوائف البشر، سواء تنازع في الدين أو التنازع في الدنيا أو في المصالح، وهو سبب للشتات الذي يؤدي إلى التقاتل. ولو نظرنا إلى واقع البشرية قديما وحديثا لوجدنا أبرز سبب في وقوع تشرذم والذلة والهوان والاختلاف على مصالح الأمم العظمى ووجود المفاسد الكبرى، كل ذلك ناتج بالدرجة الأولى عن الافتراق، وإن كانت هناك أسباب أخرى لا شك، لكن هذا هو السبب الرئيس. وكذلك نجد أن الافتراق في كل أمة يؤدي بالدرجة الأولى إلى هزيمتها وخروجها من العزة إلى الذلة والهوان والهزيمة، والتاريخ شاهد بذلك، تاريخ هذه الأمة، الأمة الإسلامية قديما وحديثا، فإن أول وهن وقع في الأمة تسبب في هزيمتها وذلتها هو الافتراق في الدين. ثم الواقع الحاصل في الأمة الإسلامية اليوم وما بينها وبين الأمم الأخرى، لو تأملنا بعقول متجردة وبمنهج علمي سليم، لو نظرنا إلى أسباب هزيمة الأمة وذلها وهوانها بين الأمم، ولو نظرنا أيضا إلى ما بينها من التقاتل وما بينها من ما يؤدى إلى هذه الفرقة العظيمة، نجد أن ذلك ناتج عن الافتراق في الدين، وهذا أمر معلوم، وهو أيضا الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم.
أحسنتم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. بعد ذلك ندخل في أسباب الافتراق. يا ترى يا فضيلة الشيخ، ما هي أهم وأبرز أسباب الافتراق؟
نعم، أسباب الافتراق كثيرة، لكن لعلي أشير إلى أبرزها على وجه الإجمال. أول ذلك أن الاختلاف من سنة الله التي ابتلى بها الأمم، لكن له أسباب ترجع إلى أعمال البشر أنفسهم. فالله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا بالنسبة للبشرية جميعا. وهذه الأمة أيضا الله عز وجل ذكر أنها ستخوض فيما خاضت فيه الأمم من الأهواء والبدع والافتراق، فقال عز وجل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا في أمور الأخلاقيات والدنيا. ثم قال عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا، أي أنهم خاضوا في الله عز وجل، وخاضوا في الغيبيات، وخاضوا في القدر، وخاضوا بما يوجب الخروج عن منهج الأنبياء ويوجب الفرقة بينهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستبتلى بالافتراق، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا على سبيل التحذير، لكنه واقع لا محالة. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصدق، وهو من ما تكفل الله به، أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. إذن البقية الذين لم يسلكوا منهاج النبوة من هذه الأمة وغيرها هم الذين سيبتلون بالافتراق. فالاختلاف إذن من ما ابتلى الله به العباد، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأمر الثاني، من أعظم أسباب الافتراق في هذه الأمة بالذات هو الخلل في الأخذ عن الكتاب والسنة، أو الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة، وذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول الخلل في منهج التلقي، يعني أن كثير من أهل الأهواء والبدع لما ابتلوا بالجهل واستحكمت فيهم الأهواء صاروا يستمدون دينهم من غير كتاب الله ومن غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلل في التلقي. الثاني هو أيضا راجع إلى جهل كثير ممن الذين ينتسبون للعلم بالدرجة الأولى، أو استحكام الهوى في عقولهم، وهو الخلل في منهج الاستدلال، وذلك راجع إلى أصول أهمها أن كثيرين منهم يستدلون على أهوائهم وبدعهم بالكتاب والسنة على غير منهج صحيح، على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ذلك أن الاستدلال له أصول وقواعد، من لم يعمل بها وقع في الخلل في استمداد الأحكام والخلل في الاعتقاد، وهذا هو المهم. والخلل في الاستدلال أيضا يرجع إلى أن الكثيرين يستعجلون في الاجتهاد قبل أن يبلغوا المبلغ الذي يؤهلهم للاجتهاد، أو قبل أن يبلغوا أو يعرفوا الطريقة الصحيحة التي تستمد منها العقائد والأحكام من الكتاب والسنة. ثالثا، من أبرز أسباب الافتراق في هذه الأمة شيوع الجدل بغير شروط الشرعية. وإن كان الجدل أو المجادلة في الدين جائزة لكنها بشروطها، لما اختلت عندهم شروط وجهلوا شروط الجدل والحوار الشرعي وقعوا في الخصومات في الدين، ووقعوا أيضا في القول بالأهواء والآراء. ثم أيضا نجد أن من أعظم أسباب الافتراق ضعف اللسان العربي، وهو ما يسميه السلف العجمة. ذلك أن من شروط فهم نصوص الكتاب والسنة فهم العربية وفقه العربية، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين وهو كلام الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق، فلا يمكن لأحد أن يعرف دلالات النصوص الشرعية دون أن يفقه العربية. ولذلك نجد أيضا أن أكثر من يسارع للوقوع في الأهواء والبدع والافتراق في تاريخ الأمة في بداية الافتراق هم الذين لا يفقهون العربية، سواء من العجم أو العرب الذين ضاعت عندهم العربية بأصولها وبفقهها. كذلك من أعظم أسباب الافتراق الجهل والظلم والإعراض عن دين الله، وهذه أمور يترتب بعضها على بعض. من وقع في الجهل وقع في الظلم، ومن قال وقع في الجهل والظلم أعرض عن دين الله، وإذا أعرض وقع في الافتراق. وأهم الجهل أو أخطر الجهل الذي يقع فيه كثير من المسلمين وأوجب وجود الافتراق هو الجهل بالنصوص الشرعية، والجهل بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال كما ذكرت، والجهل أيضا بمنهج السلف الصالح، ليس فقط في المفردات، لأن بعض المثقفين مثلا أو بعض الأدباء أو بعض طلاب العلم المبتدئين قد تكون مفردات المعلومات عنده كثيرة، لكنه لا يعرف كيف ينظم هذه المفردات على قواعد السلف التي هي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة ومنهاج أئمة الدين. ثم من أعظم أسباب الافتراق التشبه بالكفار واتباع سنن الأولين. لا أقصد فقط التشبه بالظواهر، وإن كان هذا أيضا لا يجوز، لكن أهم من هذا التشبه في المناهج في الدين، ثم التشبه في العبادات، ثم التشبه في الأعياد. فإن كثيرين من المسلمين لما جهلوا الفقه في الدين وضعف إيمانهم ويقينهم وقل الورع في كثير من الناس، شعروا بالضعف وشعروا بالحاجة إلى الاستمداد عن الآخرين، فوقع التشبه بالكفار أولا في جانب العبادات والأعياد، في جانب العبادات والأعياد. ذلك أن كثير من العباد في تاريخ هذه الأمة، العباد الجهلة، لما انقطعوا عن فقه الكتاب والسنة وانقطعوا أيضا عن المجتمع الإسلامي كما معروف في بعض العباد الأوائل في القرن الأول والثاني لما فاصلوا المجتمع الإسلامي بدعوى العزلة. لما فاصلوا المجتمع الإسلامي كثر جهلهم وقلت تجاربهم ووجدوا نموذج منحرف وهم لا يشعرون، وهم العباد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعباد المجوس وغيرهم، فوقعوا في التشبه بالكفار وأعجبوا بهم. وهكذا نجد أن أعظم صور البدع التي وقعت في تاريخ الأمة ناتجة عن الجهل الذي نتج عنه التقليد واتباع سنن الأولين أو سنن الفرق والأهواء، ثم اتباع الهوى والظن ومخالطة أهل الهوى والفتن والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السلف وعلى رواة الحديث كما هو معروف. هناك فرق في الأمة بدأت بالابتداع ثم كذبت ثم استحكم عندها الكذب حتى أصبح دينها كله يعتمد على الكذب كما عند الباطنية والرافضة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بعد هذا السرد الطيب لأسباب الافتراق والتعليق على بعضها، نود أن نبسط القول في بعض الأسباب خاصة، مثل قولكم أحسن الله إليكم أن من أسباب الافتراق الخلل في منهج التلقي. هل بسطتم القول وبيان كيفية أن هذا كان سببا في افتراق الأمة؟
نعم، الخلل في منهج التلقي إذا ما قلنا أنه أعظم الأسباب فهو من أعظمها. والخلل في منهج التلقي يدور على أمور، أهمها أولا أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة، وكما أسلفت هذا ناتج عن الجهل وناتج عن الإعجاب بغير المسلمين، الإعجاب بالكفار أو تقليد الرجال والقول بعصمتهم ونحو ذلك. أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة هو أول سبب للخلل في منهج التلقي. ثم أيضا كثرة السؤال والتعمق والاختلاف على الأنبياء وعلى العلماء، يعني تسرع بعض الجاهلين من صغار طلاب العلم والمثقفين وأمثالهم في الحكم على الأشياء أو استمداد العقيدة من النصوص والتعمق في ذلك، وكثرة الأسئلة التي لا موجب لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. والاختلاف على الأنبياء ناتج عن ذلك، لأن من اعتصم بطريق الأنبياء وأخذ الدين عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قل أن يحتاج إلى أن يثير الأسئلة والإشكالات في الدين، لأن السؤال مذموم هنا ليس مجرد السؤال للتفقه في الدين، السؤال الذي هو إثارة الشبهات والإشكالات على شكل أسئلة. ثالثا ترك تلقي العلم عن العلماء ومجانبة مجالسهم أو مجانبة المنهج الذي عليه علماء الأمة، بمعنى أن العلم الشرعي يؤخذ على أصول وعلى قواعد، من أخذ بها سلم في دينه وسلم من البدعة والهوى بإذن الله ومن الافتراق. ومن هذه الأصول أن طالب العلم لا بد أن ينتقي المصادر النقية، هذا أولا، وثانيا أن يأخذ الدين عن أهله وهم العلماء، لأن الدين ليس فقط معرفة بل هو معرفة واتباع واهتداء واقتداء، وهذا لا يكون إلا بأخذ العلم عن العلماء. فلما وجدت طوائف من الأمة جانبت منهج العلماء أو تركت التلقي عن العلماء وجد هذا الخلل الذي استوجب الافتراق. رابعا التتلمذ على صاغر، الصاغر ليس هنا فقط هنا المقصود بهم صغار السن، إنما المقصود بهم صغار السن الذين لم يكمل فقههم في الدين، ويقصد بهم أهل البدع والأهواء والمنتحلين للعلم والمدعين للعلم. فإذا كثر التلقي عن هؤلاء وتتلمذ الناس عليهم وجد الافتراق. خامسا تفقه الرعاع والسفلة من غير أهلية ولا جدارة، يعني أنه قد يوجد من بعض طوائف الأمة من ليس أهلا وليس عنده المقدرة لأن يكون عالم أو يأخذ العلم على الوجه الصحيح، فإذا تعلم من غير جدارة تعالم واغتر فوقعت منه الأهواء. ثم تلقي الدين على غير أصوله الشرعية وبغير وسائل السليمة، ثم التلقي عن أهل الكتاب وعن الكفار وعن غير المختصين بالعلوم الشرعية، تلقي الدين عن غير المختصين من العلماء وطلاب العلم متمكنين غالبا يؤدي إلى الضلالة والفرقة. أخيرا كثير من الذين وقعوا في البدع قديما وحديثا ربما وقعوا بسبب اتباع زلة العالم، هذا ما يتعلق بمنهج التلقي.
أحسنتم، أحسن الله إليكم. كذلك بارك الله فيكم ذكرتم أن من أهم الأسباب وأبرزها في الافتراق الخلل في منهج الاستدلال، كذلك نحن بحاجة إلى بسط القول في هذا السبب لكي يتضح للمستمع الكريم.
نعم، بالاستقراء نجد أن من أعظم أسباب الافتراق الخلل في منهج الاستدلال، سواء عند الأفراد أو عند الفرق. والمقصود منهج الاستدلال هو الطريقة والأسلوب والقواعد الشرعية التي تسلك في الاستدلال على العقيدة والأحكام والأخلاق والمناهج والأصول. فنجد أن كل أهل الأهواء تدلوا على عقائدهم وأهوائهم وبدعهم ومقالاتهم بآرائهم أو بمناهج اخترعوها، أو لما أرادوا أن يستدلوا لم يعرفوا المنهج الشرعي في الكتاب والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثوا عنه الصحابة ومنهج سلف الأمة في كيفية الاستدلال بالنصوص، فوصلوا إلى نتائج أدت إلى الأهواء والبدع، وهم يظنون أنهم أو بعضهم يظن أنه يحسن صنعا. الخلل في منهج الاستدلال يرجع إلى أمور أهمها: أولا تعويل أهل الأهواء والافتراق على عقولهم في تقرير العقيدة والغيبيات، ويسمى عند السلف الرأي. السلف حينما ذموا الرأي، ما ذموا الرأي الذي هو الوسيلة إلى استمداد الأحكام والأصول والعقيدة من النصوص على منهج سليم، لا، إنما قصدوا الرأي الذي يستقل به الإنسان عن الأخذ بمنهج السلف، فهذا يسمى الرأي ويسمى العقليات. أعظم الخلل في منهج الاستدلال هو تعويل أهل الأهواء والبدع على الرأي وعلى عقولهم، لا سيما في العقيدة والغيبيات. ثم تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا راجع إلى أنهم يضعون النصوص على غير موضعها ويستدلون بها على غير ما جاءت به، لأنهم جهلوا سياقات النصوص وأسباب نزولها، وجهلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص وتفسير الصحابة، فحرفوا الكلم عن مواضعه عمدا أو باشتباه أو عن جهل. والغالب أن الذي يقع في التقصير في أخذ العلم الشرعي على وجهه الصحيح يقع في التحريف، في تحريف الكلم عن مواضعه، إضافة إلى أن الكثيرين من أهل الأهواء والبدع أصلا يجانبون منهج السلف ويتعمدون ترك سبيل المؤمنين، فمن هنا يقعون في التحريف المتعمد. ثالثا التأويل وما يلحق به. التأويل من أكثر أبواب الضلالة أثرا سيئا على جميع الأمة. والمقصود هنا بالتأويل ليس التأويل الذي هو الأخذ بالدليل المرجوح لقرينة تقترن به الذي هو عند الفقهاء، هذا أمر إذا توافرت فيه الشروط لا بأس به، لكن هنا نقصد التأويل في العقيدة. العقيدة لا مجال للتأويل فيها لأنها غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والتأويل في الغيبيات والعقيدة عدول عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التخرصات والظنون. فوقعت كثير من الفرق في الإخلال بحق الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، وقعت في الخوض والخروج عن منهج السلف في تأويل الغيبيات بسبب انحرافهم في مفهوم التأويل ووقوعهم في التأويل غير السائغ. ثم اتباع المتشابه، وما سبق من التعويل على العقول وتحريف الكلم والتأويل كله يؤدي إلى اتباع المتشابه من النصوص. أعني بذلك أن أهل الأهواء لما ابتلوا بالجهل بمنهج الاستدلال ومنهج التلقي صاروا يتلمسون أدلة على أهوائهم من النصوص على غير منهج، فوقعوا في متشابه الكلام. ثم قياس الغائب على الشاهد، أكثر ما وقع فيه الأهواء من الخلل في الاعتقاد في الغيبيات هو أنهم قاسوا الغيب على عالم الشهادة. ثم أخيرا التعلق بالشاذ من المقالات والآراء والنصوص المكذوبة أو الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاسم مشترك عند أغلب أهل الأهواء والافتراق، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم،
آمين،
وأن ينفع به المستمع الكريم،
آمين.
أيها الإخوة في الله، كنا مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث حدثنا مشكورا عن أسباب الافتراق. إلا أن وقت البرنامج قد انتهى، ونحن نعدكم إن شاء الله بحلقة أخرى لكي نتحدث عن علاج هذه الأسباب، فكونوا معنا. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، آملين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة.
برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني.
مسائل في العقيدة.